الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يفرح بهذا المجلس، وأن يجعله ربنا تبارك وتعالى في ميزان حسناتنا يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى. أيها المباركون، يقول الشاعر: تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. قراءة سير الصالحين مما يرقق القلوب، مما يجعل الهمم بأمر الله تبارك وتعالى عالية، حتى تحذو حذوهم، وحتى تنهج نهجهم، وتسير على خطاهم. والحديث الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والسداد لي ولكم، عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. اسمه عبد الله، وأبوه مشهور بكنيته أبو قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اسمه عثمان، فهو عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عمرو التيمي، فهو ينتسب إلى قبيلة تيم من أشرف قبائل العرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو وأبوه وأمه وأولاده وزوجه صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهم أهل بيت إيمان، ليس فيهم منافق، ولا يعرف هذا لغير بيت أبي بكر. وكان يقال: للإيمان بيوت، وللنفاق بيوت، وبيت أبي بكر من بيوت الإيمان. فهنيئا له، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. بيت بركة وتضحية وإيمان ويقين، فهنيئا. قوم اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لما نزلت آية التيمم، أحس بعض الصحابة إن في ذلك الموقف صعوبة على الناس، لأنها احتبست أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي بكر الصديق تلتمس عقدها، فتأخروا. ولكن جعل الله تبارك وتعالى في هذا التأخير بركة من عنده جل في علاه. لذا يقول الصحابي الجليل أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ رواه البخاري. فالله عز وجل جعل في هذا البيت بركة، وجعل لهم مناقب عظيمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وأرضاهم. يلقب بالأواه وبالصديق وبالعتيق، ولكل واحد من هذه التسمية سببها. فقد لقب بالعتيق لأنه كان جميلا، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عتيق الله من النار. فيومئذ سمي عتيقا. الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله، فهذه شهادة ولا غرابة. فكم من الأحاديث يشهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالجنة، ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وفي حديث آخر: النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة إلى آخر الحديث. أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما عرض عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يتلكأ ولم يتردد، وإنما مباشرة، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل سر عليه الصلاة والسلام، بدأ عليه السرور والفرح بإيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا كان سببا بعد أمر الله تبارك وتعالى في إسلام كثير من الصحابة، بل من العشر المبشرين بالجنة، كطلحة بن عبيد الله والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. فانظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى عندما يجري على يديك مثل هذا الخير. سماه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا، كما جاء عند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد، الجبل المعروف جبل أحد، وأبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الأربعة كانوا على الجبل، فرجف بهم الجبل، جبل أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، وفي رواية أسكن أحد، يعني لا تتحرك ولا ترجف، أسكن أحد أو أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فشهد له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه صديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حراء، جبل حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، فتحركت الصخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فهذه بشهادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، والقصة معروفة وهي في الصحيحين، جاءه فرعون الأمة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل، فقال: هل لك من خبر، يعني هل من جديد؟ قال: نعم، إنه أسري بي البارحة إلى بيت المقدس ثم عرج بي، فكان لوحديهما، فقال: إذا أحضرت الناس تخبرهم، يعني أخاف أن ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فجاء فظن أنها الفرصة الوحيدة التي يلتقطون فيها كذبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فجاء بقوم معه بنفر، فقال له: أخبرهم ما أخبرتني. فقال: إنه أسري بي البارحة إلى بيت المقدس. قالوا: وذهبت وأصبحت بين أظهرنا، يعني جاء قبل وأنت موجود، لأن هذا يخبرهم صباحا. قال: نعم. فانظر إلى هذا الذي، فكان حتى بعض من أسلم ارتد، كما ذكر أهل السير، بعض من أسلم ارتد بسماع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الخبر، فرأوا أنها فرصة عظيمة حتى يوقعوا بينه وبين صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والقصة طويلة، ولكن اختصارها للشاهد معنا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فصدق. إذا كان قال هذا فصدق. فقالوا له: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس ثم بات بين أظهرنا قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوه أو روحه. فلذلك سمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق. وأما الأواه فيقول إبراهيم التيمي رحمه الله رحمة الأبرار: كان أبو بكر يسمى الأواه لرأفته ورحمته رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولد بعد عام الفيل بسنتين وبضعة أشهر، قيل ستة وقيل غير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسن منه بسنتين وبضعة أشهر. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبيض نحيل الجسم نحيفا، لذا كان يسقط إزاره إلا أن يتعاهده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين ففي النار. أي صاحبه، ينتبه الواحد منا لهذا. وبعضهم يحتج يقول: كان أبو بكر رضي الله عنه ينزل، هو لا ينزل، إنما يتعاهد لنحافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لست منهم يا أبا بكر، لست من هؤلاء. هذه شهادة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلا. كان يخضب بالحناء والكتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان رجلا أسيفا، أي رقيق القلب رحيما، حتى إذا قرأ القرآن يبكي من كثرة خشوعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، نقل ابن إسحاق رحمه الله في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة، يعني يتردد ينظر في الأمر يشاور، قال: إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا توفيق من ربنا تبارك وتعالى، قال: إلا أبا بكر ما عكم عنه، أي ما تلبث حين ذكرته ولا تردد فيه. نقل ابن كثير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني رسول الله وأدعوك إلى الله، يعرض عليه الإسلام. فلما فرغ من كلامه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم أبو بكر مباشرة، أسلم مباشرة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر، فهنيئا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سر بإسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر حباه الله مالا. انظر هذا الشاعر المبارك عندما ذكر أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يتحدث عن هذه المنقبة: أبو بكر حباه الله مالا، فهو كان من أغنياء قريش، وحين دعي أجاب نعم بلا لا، يعني بدون تردد، بدون أن يقول لا، أجاب نعم بلا أن يقول لا. وقد واسى النبي بكل خير وأعتق من ذخائره بلالا، بلال بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لو أن البحر أبغضه اعتقادا لما جعل الإله به بلالا. كلها الثلاث بلالا بلالا، ولكن كل واحدة تحمل معنى من المعاني، فهذا الجناس كما يقال في البلاغة. فالأولى بلالا، أي بدون تردد وبدون قول لا. وأعتق من نفائسه بلالا، أي بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. والثالثة بلالا، أي بللا، ولا قطرة ماء، لو أبغضه البحر لنشف الله هذا البحر من الماء الذي فيه فجعله بدون قطرات ماء. مضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مشمرا في الدعوة، بعد أن آمن واطمأن إيمان قلبه مضى مشمرا، فدعا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وانظر، انظر أحد العشر المبشرين بالجنة ذي النورين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، ثم طلحة بن عبيد الله أحد العشرة، والزبير بن العوام أحد العشرة، وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة، فأسلموا. ثم جاء من الغد، انظر ما أخر، ما أخر الدعوة إلى الله، ما أخر مثل هذه الأمور التي نحن نؤخرها أحيانا بالتسويف، نسوف كثيرا في أعمال الخير، عفى الله عنا وغفر لنا. ثم جاء الغد بعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبي عبيدة عامر بن الجراح أحد العشر المبشرين بالجنة هذا اليوم الثاني مباشرة، وعبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين، وأبي سلمة والأرقم بن أبي الأرقم، فأسلموا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فانظر إلى الهمة في النشاط في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أعتق سبعة من الموالي، كانوا يعذبون على أيدي المشركين يسومونهم سوء العذاب، وكان يمر عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم يعذبون، والله عز وجل أعطاه من المال ما أعطاه. فلما جاء وبلال يعذب فقالوا لو بعناك، يعني يستهزئون ببلال، قال أنا أشتريه، فاشتراه. كلما طلبوا مالا أعطاهم، بل يقول لهم لو طلبتم 100 أوقية لأعطيتكم. انظر كيف يريد أن يريحهم من العذاب الذي كانوا فيه. فرضي الله عنه وعنهم أجمعين. أعتق بلالا رضي الله عنه وعامر بن فهيرة وزنيرة. زنيرة هذه امرأة كانت مملوكة، قيل لبني عبد الدار وقيل لبني عدي وقيل لغيرهم. وهذه المرأة لما أرادت أن تسلم وأسلمت عميت، أصابها الله بالعمى، فقالوا غضبت عليها اللات والعزى فعميت. فقالت والله ما يدري اللات والعزى عمن يعبدها، حتى ما يعرفون، لأنها تعرف أنهم حجارة وأنهم كذا، وإنه من الله في السماء، وإن الله يرد إلي بصري. فأصبحت وهي ترى، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أكرمها ربنا تبارك وتعالى. هؤلاء كانوا يعذبون ليل نهار، لماذا؟ لأنهم لا يوجد من يحميهم. النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله عز وجل بسبب عمه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقومه بتيم. تيم كانت لها شوكة وكانوا لا يستطيعون، وهكذا كهكذا. لكن بعضهم من هؤلاء الموالي كانوا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لذا كانوا يعذبونهم عذابا شديدا، نسأل الله السلامة والعافية. جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول، الفاروق، كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وانظر إلى تواضع عمر، يقول لبلال وهو من الحبشة، وكانت العرب عندها أنفة، عندها أنفة حتى هذبها الإسلام بفضل الله عز وجل. كانوا يرون الموالي لا قيمة لهم، يرونهم سلعة عادية، لكن انظر إلى الإسلام كيف يرفع أهله. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة. هذا بلال رضي الله عنه وأرضاه، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا فلان أدعو بلالا، فذهب فدعا بلال فقال يا بلال إني دخلت البارحة الجنة وإني سمعت دفن عليك في الجنة، فبما سبقتني. انظروا إلى هذه الشهادة العظيمة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان أبوه أبو قحافة قبل إسلامه يلومه، يلوم أبا بكر الصديق، يقول له يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، يعني ليس لهم شوكة ولا ينصرونك إذا احتجت إليهم وكذا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا أشد جلدا، يعني أنك متى ما احتجتهم وجدتهم ويقومون دونك، يعني يدافعون عنك. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا أبتي إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات في سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى آخر الآيات، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهو كان يفعل ذلك ابتغاء وجه ربنا تبارك وتعالى. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انظروا كيف يصفه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المنصف عليه الصلاة والسلام. روى البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه كان بيني وبين بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شيء، فأسرعت يعني بالكلام وبالحكم، فأسرعت إليه ثم ندمت. وانظر، انظر عندما يندم الإنسان وعندما يؤوب ويعود ويرجع إلى الحق، فهنيئا، هنيئا أن يكون الواحد منا رجاعا إلى الحق. إن أخطأ لا يكابر ولا يأتيه الشيطان فيقول له أنت أنت، فإياك أن تذل نفسك، لا بالعكس، ما يزيدك الله عز وجل إلا رفعة ومكانة حتى عند الناس حتى في الدنيا. قال فإني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه وندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي. عمر رضي الله عنه أبى أن يغفر لأبي بكر وأن يسامحه. قال فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر. مباشرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له ثلاثا. ثم إن عمر ندم، كيف يأتيه أبو بكر ويطلب منه المسامحة ويأبى عليه؟ فندم فذهب إلى منزل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسأل أثم أبو بكر موجود؟ فقالوا لا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أين يجده. فلما جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يتغير. لماذا؟ محبة لأبي بكر الصديق، مكانة أبي بكر الصديق العالية عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى أشفق أبو بكر، الآن المشفق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، يعني أن الظلم جاء من طرفي. انظروا إلى هذا التواضع العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. فانظر إلى أن تعرف الفضل أهله، وهذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فما أوذي بعدها، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وقعت قصة بينه وبين ربيع الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم له وضوءه ونعليه وهكذا. هذا أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا، وأقطع أبا بكر أرضا بجانبه بجواره. مع مرور الأيام صعدت هذه الأشجار وهذا النخل وكذا، فقال عذق نخلة، قال ربيعة هو حقي، وقال أبو بكر هو حقي. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان بينه وبين ربيعة في هذه الحال كلمات، تكلم فقال له أبو بكر كلمة كرهها وندم. الآن مع ربيعة رضي الله عنهما، فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها. الآن يريد القصاص في الدنيا، وهذا العقل. تحلل، تحلل من صاحبك قبل أن تقدم يوم القيامة فتكون من المفلسين. لا يوجد يوم القيامة لا دنانير ولا دراهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. قال رد علي، يريده أن واحدة بواحدة فيعفو الله تبارك وتعالى، رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. قال قلت لا أفعل، يعرفون قيمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال قلت لا أفعل، فقال أبو بكر لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريده أن يقول بأي وسيلة حتى تكون قصاصا في الدنيا، لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما أنا بفاعل. قال ورفض الأرض، وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت أتلوه يتبعه. قال فجاء ناس من أسلم، هذا أسلمي، فجاء من قبيلته أناس، فقالوا لي رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال؟ فقلت أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، يعني انظر إلى مكانته، هذا ذو شيبة المسلمين، يعرفون له مكانته وقيمته. قال إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضبه، فيغضب الله تبارك وتعالى لغضبهما فيهلك ربيع. انظر انظر خوفه، انظر خوفه من هذا الأمر. فلما جاء قالوا له ما تأمرنا قبيلته أو من كان معه؟ قال ترجعون. فرجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان. انظر خصومة، لكن ما في قلب الحقائق، ما في افتراء والعياذ بالله، ما في ما نفعل نحن الآن في زمننا هذا. نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من أهل الحق والصدق، من أهل المراقبة لله في الغيب والشهادة في الغضب والرضا. قال فأخبره فحدثه الحديث كما كان، فرفع إلي رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ربيعة ما لك وللصديق؟ أيضا معرفة لقيمة أبي بكر. قلت يا رسول الله قد كان كذا وكان كذا. قال لي كلمة كرهها، فقال لي اقتص مني قل مثلها. قال فأبيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فلا ترد عليه، يعني لا تعطيه مثل الكلمة التي قالها لك. قال ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت غفر الله لك يا أبا بكر؟ فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. انظروا إلى إكرام صاحب المكانة، هكذا ينبغي لنا والله. إن من إجلال الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إكرام بالشيبة المسلم، فكيف إذا كان هو أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ فدائما نحرص أيها المباركون على إجلال من كان من أهل الإسلام، من أهل الشيبة في الإسلام. يقول ابن القيم وهو يتحدث عن علم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولا يحفظ للصديق خلاف نص واحد أبدا، ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف أبدا، إلى آخر ما قال. وهذه شهادة، هذه شهادة من ابن القيم رحمه الله الذي يتتبع مثل هذا. جاء عن أبي سعيد، وهذا من علم وفقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. الناس تعجبوا، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثل هذا وهذا يقول. وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. هذا من علمه ومن فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من أعلم أهل الجاهلية بالأنساب وبمثالب العرب وبمشارفها، يعلم يعني أشياء كثيرة عن أيام العرب وعما يدور وأنسابها. وكان من أعف الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى قبل إسلامه. أخرج أبو نعيم رحمه الله في الحلية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد حرم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخمر على نفسه في الجاهلية، حتى في الجاهلية حرم على نفسه الخمر. سئل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما، وقد سئل مرة فقيل له ولما، قال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا في عرضه ومروءته. فانظر، هذا قبل إسلامه، ولكن هذا فتح من الله تبارك وتعالى. شجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو معروف بشجاعته، روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلف ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، خنق النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، خنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وروى البزار في هذه الآية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وانظر إلى الإنصاف لا الإجحاف في هذه الأيام، نعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء الذين يدعون محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يسبون أبا بكر ويسبون عمر، ننظر إلى الإنصاف. يقول علي رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يحاده وهذا يتلتله يدفعه. انظر إلى الأذى، أذى حسي مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا وهم يقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا، فوالله ما دنا أحد إلا أبو بكر، ما اقترب من كلهم يخافون، يخافون من ماذا؟ لأنهم ما عندهم من ينصرهم، مستضعفين أكثرهم وكذا، فما دنا أحد إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يضرب هذا ويجاهد هذا ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي بردة كانت عليه ثم بكى حتى أخضلت لحيته، ثم قال علي: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون؟ لأن هذه الآية في مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه. قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم، فقال: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مثل مؤمن آل فرعون، ذاك رجل كان يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه أمام الناس كلهم، وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا ما كان يرسله، كان دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، إلا ما يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من حج أو غزو، وإلا فهو قد شهد المشاهد كلها مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عدا بعض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له أبو بكر: نبلغ يا رسول الله؟ قال: إنا قليل، يعني ما يزال الإسلام في بدايته. قال بعض أهل السير: 38 أعدادهم، ما يزال قليل. وقريش، قريش أفخاذ كثيرة وقبائل كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أول من خطب، وهو يدعو الناس بدون خوف من أحد، يدعو الناس إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. قال: فكانوا قلة في العدد، ضربوا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه ضربا شديدا، ومنهم عتبة بن ربيعة عليه من الله ما يستحق، حتى نقلوا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه إلى بيته لا يعي شيئا، حتى ظنوا أنه مات. فجاءت قبيلة تيم إلى قريش وقالوا: والله لئن مات أبو بكر، لأنهم يئسوا منه، ضرب كثيرا حتى أدموا وجهه، حتى ما يعرف وجهه رضي الله تعالى، قالوا: والله لئن مات أبو بكر لا ينقتلن ربيعة ابن عتبة ابن ربيعة، يعني تهديد لما رأوا من ذلك الأثر، والله لنقتلن به عتبة ابن ربيعة. فلما أفاق أول ما أفاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر الاهتمام بما، انظر إلى من صرف ذهنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت أمه عنده تمرضه، أم الخير رضي الله عنها وأرضاها قبل إسلامها، فكانت تريده أن يأكل شيئا أو أن يشرب شيئا فأبى. قد سألها فقال لها: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله ما أدري. فقال: سلي. فسألت أم جميل بنت الخطاب: ما فعل؟ قالت: والله ما أدري، ما أدري بذلك. فقال لهما للمرأتين أمه وأم جميل: تقودان بي، كان يتهادى بينهما حتى ذهب فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتاحت نفسه لما رآه في عافية وفي خير. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه، فقال أبو بكر: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهه. يعني هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، كان يأخذ أكرمكم الله نعليه مخصوفتين فيضعهما في عيني أبي بكر وفي أنفه، يضربه ضربا شديدا. فلما قدم أبو بكر رضي الله عنه مع أمه مع أم جميل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه أمي، انظر الآن في أي حال هو، في التعب الذي يعني أصابه. قال: يا رسول الله، هذه أمي، أم الخير، برة بولدها، يمدحها ويثني عليها، وأنت مبارك، فادعوا الله لها، وادعوا لها عسى الله أن يستنقذها من النار بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها عليه الصلاة والسلام، ودعاها إلى الله فأسلمت. انظر كيف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما ترك مثل هذا الموقف مع تعبه ومع شدة ما يعانيه من الألم، إلا أنه ينسيه مثل هذا ما يعانيه وما حصل له، وهذا من حرصه رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أهل بيته، مع اشتغاله بدعوة غيرهم واشتغاله بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يغفل هذا الباب العظيم. لذا ربنا تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فكل من أعطاه الله شيئا من العلم لا ينشغل به عن دعوة الزوجة والأولاد والوالدين والقرابة، يبدأ بهم، وما يمنع يجمع بين دعوة الأقربين وغيرهم فيحصل على خير كثير. وإذا صلحت الزوجة في البيت وصلح الأولاد فهذا من خير ما اكتنز الناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه لما نزل في الذهب والفضة ما نزل: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قالوا: ما نكتنز يا رسول الله، يعني إذا كان هذه فيها خطر الذي لا يؤدي الزكاة وكذا يعرض لمثل هذا، فماذا نكتنز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينك على أمر دينك ودنياك. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. فهذا خير ما اكتنز الناس، فعندما تصلح الزوجة في البيت هنيئا لك، يصلح أولادك بأمر الله تبارك وتعالى، يصلح حالك، تعينك حتى على الدعوة كما كانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤازره وتناصره رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ورعه وزهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ورعا زاهدا في الدنيا مع كثرة ماله، مع كثرة ما عنده، لكنه لم يتعلق قلبه بالدنيا، وإنما ما جاء إليه فقد أنفق على النبي صلى الله عليه وسلم أموالا طائلة، وعلى المساكين وعلى الفقراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان له غلام يأتي له بالخراج، فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأكل من خراجه، فمرة جاء له بأكل بطعام فأكل، فقال له غلامه هذا: أتدري من أين جئت بهذا الطعام؟ كنت تكهنت لرجل في الجاهلية وما أحسن الكهانة، يعني ضحكت عليه وما أحسن الكهانة، فأعطاني، لقيه فأعطاه مال فاشترى به طعاما، فجاء وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأكل معه، فلما سمع القصة أدخل إصبعه فيه وأخرج حتى قاء ما أكله، يخاف أن يدخل إلى جوفه الحرام. هذا هو الورع والله، هذا الذي ينبغي لنا أن نقرأ في هذه الأبواب العظيمة، وأن نقرأ في سير الصالحين حتى نقتدي بهم. له مكانة عالية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن كثير رحمه الله: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر، ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. جاء في البخاري: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. يقول القسطلاني رحمه الله: الأفضل بعد الأنبياء أبو بكر، وقد أطبق السلف على أنه أفضل الأمة، حكاه الشافعي وغيره. ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانظروا إلى شهادة عمر رضي الله عنه أنه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر حسنه الإمام الألباني، ويشهد له حديث عبد الله بن حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على ذات السلاسل، فلما رجع قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة، مباشرة رضي الله عنها وأرضها. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها، مباشرة عليه الصلاة والسلام. فهو أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو وعمر شهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بشهادات عظيمة ينبغي لنا أن نحفظها، أن نحفظها حتى ننزلهما منزلتهما رضي الله تعالى عنهما وارضاه. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. ما أحد يستغني عن سمعه وبصره، عندما يفقد السمع والبصر فقد. هذا منزلة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. بل جاء في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل رجلا في حاجة مهمة، وأبو بكر وعمر عن يمينه ويساره، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه قال: ألا تبعث هذين، يعني عندك أبو بكر وعمر، ألا تبعث هذين؟ قال: وكيف أبعث هذين وهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس؟ يعني لهما مكانتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في دين الله تبارك وتعالى. أيضا جاءت روايات أخرى أنهما سيدا كهول أهل الجنة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طلع أبو بكر وعمر وقال أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، يعني عاد النبيين والمرسلين. فقال: يا علي لا تخبرهما. هذا رواه الترمذي وصححه الألباني: لا تخبرهما، مع أن التعبير هنا بسيدا كهول، والذي يدخل الجنة كما تعرفون ولا يخفى على شريف علمكم أبناء 33 سنة. قال بعض أهل العلم: باعتبار سنهما في الدنيا، باعتبار سنهما في الدنيا مات كهلين، فقد مات بعمر النبي صلى الله عليه وسلم في 63 سنة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. يقول عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. فانظر إلى هذه الشهادة من عمر رضي الله عنه وأرضاه. بل يقول أهل العقائد التي ينبغي لنا أن تكون عقيدة من عقيدتنا، يقول مسروق روى ذلك عنه أحمد رحمهما الله: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. تعرف فضل، كيف تعرف؟ تقرأ سيرتهما حتى تحبهما محبة. ومن أحب قوم حشر معهم في زمرتهم بأمر الله تبارك وتعالى. المرء مع من أحب، هكذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا اقتنصها فرس أنس رضي الله عنه راوي الحديث في الصحيحين، فقال: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر في سمرتهم وإن لم أعمل بأعمالهم. هكذا ينبغي لنا، هذه من الغنائم الباردة أحب مثل هؤلاء تحشر في زمرتهم. حشرني الله وإياكم في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن السلف الصالح كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. انظر إلى الحرص. نحن الآن ربما ما يعرف، مع أنه ما شاء الله يعرف أي محترف في أي فريق في الكورة وفي غيرها. هؤلاء أولى والله هؤلاء أولى أن نعلم أولادنا أن يعرف من هم الخلفاء الراشدون العشر المبشرون بالجنة. يعرف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ عن سيرتهم قليلا قبل أن تنام، اجمع أولادك واذكر لهم سيرة أحد من الصحابة، اذكر لهم قصصهم مع الأنبياء عليهم الصلاة، قصص الأنبياء قبل ذلك كما في القرآن، ولا تقل أبنائي لا يفهمون. الآن متعلقين بهذه الأجهزة بين أيديهم يفهمون أكثر من والديهم وآبائهم وأمهاتهم. فعلينا أن نكون من العقلاء فنحرص على أولادنا. أصلح الله لي ولكم الذرية والأولاد والأزواج. جاء عن علي رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر لما أسلم في أول أيامه أوذي كثيرا من المشركين، حتى إنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى الحبشة. لماذا؟ لأنهم اضطهدوا كثيرا، اضطهدوا ومع بعضهم من يدافع عنه من قبائله. ولكن وقد ذهب كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية، حتى بعد ذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فإنه ابتلي وأراد أن يسيح في الأرض، فخرج يريد الحبشة، فوجد رجلا يسمى ابن الدغنة ويقال الدغنة. هذا رجل سيد قارة، سيد القارة قبيلة مشهورة من قبائل العرب. فقال له: ما لك يا أبا بكر؟ يعرفه أبو بكر رضي الله عنه، كان معروفا، كان مشهورا، كان ممن إذا فيه من الديات لجأوا إليه، الصلح ذهبوا إليه، كان رجلا مباركا رضي الله تعالى عنه وارضاه حتى قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال له: أين تريد؟ فقال له: أخرجني قومي. فقال له: أخرجك قومك؟ مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني أنت الذي يحرص عليك. ثم مدحه بألفاظ مباركة. انظر ماذا قال له. قال له: والله إنك لتكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، مثل ما قالت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت أذان مشاهد ها، كما قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أنا جار لك، أنا أذهب إلى قريش، وهو كان بعيدا، تبعد إلى برك الغماد. أتعرفون البرك؟ المحافظة المشهورة التي بين مكة وجازان، محافظة مشهورة. فذهب به وقال لهم: تخرجون هذا؟ هذا لا يخرج ولا يخرج. ثم ذكر لهم من أوصافه، فقال: هو عندي في جواري. وقبلوا جواره. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسيفا في قراءته، فكان إذا قرأ القرآن اجتمع عليه الأولاد والنساء يستمعون، وكان لا يملك دمعه، يبكي رضي الله تعالى، رقيق القلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن اشترطوا عليه ألا يستعلن، ألا يعلن بهذه الدعوة خوفا منهم. قالوا: فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فقال لكم ذلك. فوعده، لكن كان يدخل في داره ثم رأى أن يبتني مسجدا في الدار في خارجها ويصلي فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما ابتنى مسجدا كانوا يجتمعون عليه أكثر، الأولاد الصغار والنساء، وكانوا يستمعون، فترق قلوبهم، فخشي المشركون أن يدخلوا في الدين، أنه يغير عليهم دينهم. وانظر إلى الخير كيف يؤثر بأمر الله، صاحب القدوة الطيبة المباركة يكون له تأثيرا بأمر الله تبارك وتعالى. كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة، قالوا له الآن أصبح الخطر أكبر وخافوا، فإما أن تقول له يدخل داره لا يسمع أحد، وإما أن تفك جواره. فجاءه فقال له لا أستطيع. قال إذن لا أحب أن تعيرني العرب أني أخفرت ذمتي. فقال له أنا أترك جوارك وأرضى بجوار ربي تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها كان بمكة، وقد رأى رؤيا من الله تبارك وتعالى أنه رأى دار الهجرة التي سيهاجر سبخة ذات نخل بين لابتين بين حرتين، فرجع بعد ذلك الهجرة. جاءت الهجرة بعد أن أذن، لما جاء فرح أبو بكر رضي الله عنه بذلك، لأنه يخرج من هذا الأذى الذي كان كفار قريش يفعلونه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الهجرة يا رسول الله، فقال له على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي، أن يأذن الله عز وجل بالهجرة. فقال، فجلس أبو بكر وحبس ناقتين وأعلفهما حتى يستعد لذلك، حتى جاء وقت الهجرة. تقول عائشة رضي الله عنها بينما نحن جلوسا يوما في حر الظهيرة، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها أبدا، فيقول أبو بكر فداء له أبي وأمي، ما جاء به إلا أمر، يعني أمر جلل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على سرير أبي بكر وقال أخرج من عندك يا أبا بكر. قال إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإن الله قد أذن لي في الهجرة، جاء الإذن من الله تبارك وتعالى. فقال أبو بكر وهو يبكي من الفرح الصحبة الصحبة يا رسول الله، أود أن أكون صاحبا لك. فقال الصحبة يا أبا بكر. قالت عائشة رضي الله عنها فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يومئذ يبكي من الفرح، أخرجه البخاري. يقول ربنا تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية فيها فضيلة ومنقبة عظيمة لأبي بكر الصديق، يذكره الله تبارك وتعالى ومصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار. قال الحافظ ابن حجر في هذه الآية أو في الآية فضل أبي بكر الصديق، لأنه انفرد بهذه المنقبة حيث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السفرة ووقاه بنفسه، وشهد الله له فيها بأنه صاحب نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين وهما في الغار يقول أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، قال فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. سأل الله يحفظنا جميعا بحفظه. وفي قول الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى، يقول ابن الجوزي رحمه الله الأتقى يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه في قول جميع المفسرين، فهنيئا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في مرضه، مرض أبي بكر الصديق الذي مات فيه، في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، قال لها ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا دليل على خلافته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء، وفي هذا الحديث دلالة على أن الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق وأحقهم بالخلافة وأولاهم بإمامة المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة، وفي رواية باب إلا سد، إلا باب أبي بكر لا يسد، يبقى تكريمة لأبي بكر لعلو مكانه، بل إنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان من أهل الصدقة يدخل من باب الصدقة، من كان من أهل الصيام يدخل من باب الريان، من أهل الصلاة يدخل من باب الصلاة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. انظر هذه الشهادة العظيمة، هذه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه. مرة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر. انظر إلى هذه الأعمال الجليلة في يوم واحد، قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، رواه مسلم. فانظر إلى هذا الفضل العظيم وما كان عليه من العبادة، يتتبع القرب التي تقرب إلى الله زلفى. فعلينا أن نقرأ في سيرته. انظر إلى الإنصاف من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويا ليت الذين يدعون محبته وأنه كذا يقرؤون إنصافه وعدله. محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال أي الناس خير، يسأل أباه، محمد بن الحنفية يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر بدون تردد، يعرف قيمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم من؟ قال عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال وخشيت أن يقول عثمان، أخاف أن يقول عثمان. قال ثم أنت، هذا محمد بن الحنفية يقول لأبيه ثم أنت يا أبي، يعني يقصد علي بن أبي طالب. قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، رواه البخاري. فانظر إلى معرفة أهل الفضل لأهل الفضل. فهذا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشهد لأبي بكر ويشهد لعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. كان كريما جوادا منفقا باذلا للخير رضي الله تعالى عنه، من أكرم الناس في الجاهلية والإسلام، وقد كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم العطاء الذي لا يخاف صاحبه الفقر فيعطيه. وانظروا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. قال فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. انظر مع بذله، لكن لا يرى من أنه بذل شيئا أو أعطى شيئا. ولذا يعترف النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم. وانظروا عندما تعترف لأهل الفضل بفضلهم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأنا إلا أبا بكر. في رواية ما خلا أبا بكر. انظر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. هنيئا لأبي بكر. وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله، صححه الألباني علينا وعليه رحمة الله. بل قصته مع عمر رضي الله عنه، لما صادف عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتصدق، صادف مال مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال أسبقه اليوم. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، النصف هنا والنصف هنا. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، بكل ماله، جاء به فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقه إلى شيء أبدا. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، الفاروق، الرجل الملهم رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا أسبقه. بل إنه لما كان أبو قحافة رضي الله عنه قبل إسلامه، قال لما جاء وسمع أنه أراد الهجرة، بل أنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاء إلى بيت وقال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، قال: أظنه فجعكم بمالكم كما فجعكم بنفسه، يعني ذهب وترككم وأخذ المال. فجعلت في كوة كان يضع فيها أبو بكر رضي ماله، وضعت حصى في قليل من قماش، وهو أعمى لا يبصر أبو قحافة رضي الله عنه وأرضاه، فقالت له: بل أبقى لنا. ووضعت يده على هذه الحصى التي تشبه المال، ففرح بعد ذلك، اطمأنت نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا قبل إسلامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. انظر إلى هذه الشهادة العظيمة. جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: استأذن أبو بكر رحمه الله ورضي عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت عائشة عاليا في حجرة عائشة مع زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما دخل تناولها ليضربها ليلطمها، لأنها سمعها ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله له، وهذه ابنته، عائشة ابنته، لكن لم يرضى بمثل ذلك، فقال: ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، يكون بينه وبينها حتى لا يضربها وحتى ما يقع منه شيء عليها. وخرج أبو بكر رضي الله عنه مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ يقول لعائشة رضي الله عنها، لزوجه عائشة رضي الله عنها، وأنقذها من الرجل من أبيها يعني. وانظر إلى هذه الدعابة، وانظر إلى هذا الحال، حال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. قال: فمكث أبو بكر أياما رضي الله عنه، ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا قد فعلنا. فلابد يكون في البيوت مثل هذا، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تريد زوجة كاملة لا تخطئ أو لا يقع منها الزلل، وكذلك الزوجة، إياك أن تفكر أن يأتي زوج مثل الملائكة لا يخطئ ولا، لا والله، إنما يصبر الإنسان من ذكر وأنثى، يصبر، وهنيئا هنيئا للصابرين. يقول النبي، يقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول سفيان: يغرف لهم غرفة، الأجر، الحسنات تغرف ليس بالعدد. لماذا؟ للصبر، وفائد الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، ما أدري وقت الأذان يا شيخ، حتى ما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر بالسنح في عالية المدينة، فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، لهول الموقف. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ينزل عليه الوحي من الله تبارك التشريع وكذا، ويقال مات، يعني أمر جلل، مصيبة عظمى. لذا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من مات له قريب أو كذا فليذكر مصيبة الأمة بي، بالنبي صلى الله عليه وسلم، تهون عليهم مصيبته، كانت فاطمة رضي الله عنها تقول لأنس: أطابت أنفسكم أن حثوتم التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هول الموقف، ليس اعتراضا، إنما موقف عظيم أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بين أظهرهم. لما ذهبوا إلى أم أيمن، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ذهبوا صلة لهذه المرأة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويذهب إليها، ذهبوا للقيام بصلة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فذهبوا إليها وعليكم السلام ورحمة. فجاءت تبكي، جلست تبكي، تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما تعرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في أفضل مما كان عليه؟ قالت: والله لا أشك في ذلك، ولكن أبكي لانقطاع الوحي من السماء، انتهى الوحي. فهيجتهما فبكيا رضي الله عنهما وأرضاهما. فموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، أمر جلل. إذن هول الموقف جعل عمر يقول هذه رضي الله عنه وأرضاه. قالت: فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشف عن وجهه، فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. رضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. ثم قال: أيها الحالف على رسلك، يخاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تفضل يا شيخ الله يبارك. إذن حمد الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تلا عليهم هذه الآيات، بعضهم كأنه أول مرة يسمع وهو يقرأها ويحفظها، لكن هول الموقف. فهنا بدأ من كان حاضرا يسمع بعقله وبقلبه بأن المصيبة حدثت وحصلت حقيقة، فنشج الناس يبكون. أما توليه الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، يعني في مرضه؟ قالوا: بلى. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. انظر معرفة الفضل لأهل الفضل. هؤلاء الأنصار في ديارهم، وهؤلاء قدم مهاجرين من مكة، لكن لم ينظروا لهذا، إنما نظروا لمكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بل قال المهاجرون والأنصار عن أبي بكر رضي الله عنه: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ وذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كان رضي الله عنه وأرضاه مطبقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ينبغي لنا أن نطبقه حتى نحذو حذوهم، نسلك سبيلهم وطريقهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يخاف أن يأتي بأي شيء فيزيغ، يخاف من هذا فيكون متبعا لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، قال: لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه جاء في مرض موته، قال: يا عائشة، ابنته بجانبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا أم المؤمنين، قال: يا عائشة، انظر اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، الدابة التي كنا نشرب من لبنها، وانظري الجفنة التي كنا نصطبح فيها، نصب فيها اللبن ونشرب، قال: والقطيفة التي كنا نلبسها، الآن العهدة التي عنده، قال: فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين، حين كان خليفة للمسلمين، فإذا مت فرديه، انظر الوصية، فإذا مت فرديه إلى عمر. فلما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرسلت به إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: رضي الله عنك يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك. انظر، خائف، وكان أميرا للمؤمنين، وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه من أفرس الناس كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة أهل الفراسة، أفرس الناس ثلاثة عزيز مصر حين قال لامرأته: أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها: يا أبت استأجر، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف عمر رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء أفرس الناس كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى منزلته رضي الله عنه بعد موته، يقول ابن كثير رحمه الله: وقد جمع الله بينهما في التربة، بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة، فرضي الله عنه وأرضاه. دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يقولون: جاء أبو بكر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهكذا كل هذه الأحاديث يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يروي. سأل هارون الرشيد رحمه الله الإمام مالك، سأله عن منزلة الصديق رضي الله تعالى عنه والفاروق من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كثر الطعن فيهما، كثر الطعن بحجة أنهما يحبون أهل البيت وكذبوا، والله هذا زعم منهم، كذبا وزورا وبهتانا، فوالله لو كانوا يحبون أهل البيت حبا صادقا حبا شرعيا لأحبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنه، بل أحبوا الصحابة أجمعين. إذن سأل هارون الرشيد رحمه الله الإمام مالك، سأله عن منزلة الصديق والفاروق رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. انظر إلى قبريهما بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مناقبه رضي الله تعالى عنه أرضاه كثيرة جدا، ولكن كما تقول العرب يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وعندما تبلغ من هو أفقه منك يذهب فيبحث فيقرأ في سيرة هذا الصحابي الجليل فيجد درر، ولذا أنا مفاتيح وأنتم تذهبون، وإلا فقد ألفت فيه المؤلفات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مناقبه جمع رضي الله عنه وأرضاه، قتاله للمرتدين، حتى جاءه عمر وجاءه بعض الصحابة: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد؟ قال: والله لو مانعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. يعني فقه، لذا يقول عمر رضي الله أنه أفقه في مثل هذه المسألة. كان عمر لا يرى ذلك حتى تبين وفتح الله، علم أن الله شرح صدر أبي بكر الصديق رضي الله، قاتل مسيلم الكذاب جيشه والأسود العنسي وسجاع، هؤلاء كلهم ادعوا النبوة كذبا والعياذ بالله، وأنفذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وكانت بعض العرب قد ارتدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في حاجة ماسة إلى هذا الجيش وإلى القوة، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبى أن يحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال والذي لا إله غيره، يحلف رضي الله عنه وأرضاه، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نقله ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. انظروا ماذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قالها ثانية وثالثة، فقيل له مه اسم فعل، اكفف عن هذا، يعني لا تقول هذا. فقيل له مه يا أبا هريرة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا بكر رد هؤلاء، توجه هؤلاء أو توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال والله الذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات رضي الله عنه وأرضاه سنة 13، وكانت مدة خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه 2 و3 أشهر وبضعة أيام. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يرزقنا محبته سبحانه وتعالى ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابته محبة شرعية بلا غلو ولا إفراط ولا تفريط، محبة يرضى بها ربنا تبارك وتعالى عنا، ويحشرنا في زمرتهم مع زنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يفرح بهذا المجلس، وأن يجعله ربنا تبارك وتعالى في ميزان حسناتنا يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى. أيها المباركون، يقول الشاعر: تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. قراءة سير الصالحين مما يرقق القلوب، مما يجعل الهمم بأمر الله تبارك وتعالى عالية حتى تحذو حذوهم، وحتى تنهج نهجهم وتسير على خطاهم. والحديث الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والسداد لي ولكم، عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأطيبه وأوفاه. اسمه عبد الله، وأبوه مشهور بكنيته أبو قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اسمه عثمان، فهو عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عمرو التيمي، فهو ينتسب إلى قبيلة تيم من أشرف قبائل العرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو وأبوه وأمه وأولاده وزوجه صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهم أهل بيت إيمان، ليس فيهم منافق، ولا يعرف هذا لغير بيت أبي بكر، وكان يقال للإيمان بيوت وللنفاق بيوت، وبيت أبي بكر من بيوت الإيمان. فهنيئا له، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. بيت بركة وتضحية وإيمان ويقين، فهنيئا. قوم اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لما نزلت آية التيمم أحس بعض الصحابة إن في ذلك الموقف صعوبة على الناس، لأنها احتبست أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي بكر الصديق تلتمس عقدها فتأخروا، ولكن جعل الله تبارك وتعالى في هذا التأخير بركة من عنده جل في علاه. لذا يقول الصحابي الجليل أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ رواه البخاري. فالله عز وجل جعل في هذا البيت بركة، وجعل لهم مناقب عظيمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وأرضاهم. يلقب بالأواه وبالصديق وبالعتيق، ولكل واحد من هذه التسمية سببها. فقد لقب بالعتيق لأنه كان جميلا، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عتيق الله من النار، فيومئذ سمي عتيقا. الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله، فهذه شهادة ولا غرابة. فكم من الأحاديث يشهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالجنة، ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وفي حديث آخر: النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة، إلى آخر الحديث. أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما عرض عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يتلكأ ولم يتردد، وإنما مباشرة، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل سر عليه الصلاة والسلام، بدأ عليه السرور والفرح بإيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا كان سببا بعد أمر الله تبارك وتعالى في إسلام كثير من الصحابة، بل من العشر المبشرين بالجنة، كطلحة بن عبيد الله والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. فانظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى عندما يجري على يديك مثل هذا الخير. سماه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا، كما جاء عند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، الجبل المعروف جبل أحد، وأبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الأربعة كانوا على الجبل، فرجف بهم الجبل، جبل أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، وفي رواية: أسكن أحد، يعني لا تتحرك ولا ترجف، أسكن أحد أو أثبت أحد. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فشهد له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه صديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حراء، جبل حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، فتحركت الصخرة فقال عليه الصلاة والسلام: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فهذه بشهادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، والقصة معروفة وهي في الصحيحين، جاءه فرعون الأمة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل فقال: هل لك من خبر؟ يعني هل من جديد؟ قال: نعم، إنه أسري بي البارحة إلى بيت المقدس ثم عرج بي، فكان لوحديهما، فقال: إذا أحضرت الناس تخبرهم؟ يعني أخاف أن ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فجاء فظن أنها الفرصة الوحيدة التي يلتقطون فيها كذبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فجاء بكوم معه بنفر، فقال له: أخبرهم ما أخبرتني. فقال: إنه أسري بي البارحة إلى بيت المقدس. قالوا: وذهبت وأصبحت بين أظهرنا؟ يعني جاء قبل وأنت موجود، لأن هذا يخبرهم صباحا. قال: نعم. فانظر إلى هذا الذي، فكان حتى بعض من أسلم ارتد، كما ذكر أهل السير، بعض من أسلم ارتد بسماع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الخبر، فرأوا أنها فرصة عظيمة حتى يوقعوا بينه وبين صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والقصة طويلة، ولكن اختصارها للشاهد معنا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فصدق. إذا كان قال هذا فصدق. فقالوا له: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس ثم بات بين أظهرنا قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوه أو روحه. فلذلك سمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق. وأما الأواه فيقول إبراهيم التيمي رحمه الله رحمة الأبرار: كان أبو بكر يسمى الأواه لرقته، لرأفته ورحمته رضي الله تعالى عنه أرضاه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولد بعد عام الفيل بسنتين وبضعة أشهر، قيل ستة وقيل غير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسن منه بسنتين وبضعة أشهر. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبيض نحيل الجسم نحيفا، لذا كان يسقط إزاره إلا أن يتعاهده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين ففي النار. أي صاحبه، ينتبه الواحد منا لهذا. وبعضهم يحتج يقول: كان أبو بكر رضي الله عنه ينزل، هو لا ينزل، إنما يتعاهد لنحافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لست منهم يا أبا بكر، لست من هؤلاء. هذه شهادة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلا. كان يخضب بالحناء والكتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان رجلا أسيفا، أي رقيق القلب رحيما، حتى إذا قرأ القرآن يبكي من كثرة خشوعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، نقل ابن إسحاق رحمه الله في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة، يعني يتردد، ينظر في الأمر، يشاور، قال: إلا أبا بكر. رضي الله تعالى عنه، وهذا توفيق من ربنا تبارك وتعالى. قال: إلا أبا بكر ما عكم عنه، أي ما تلبث حين ذكرته ولا تردد فيه. نقل ابن كثير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني رسول الله وأدعوك إلى الله، يعرض عليه الإسلام. فلما فرغ من كلامه أي النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أبو بكر مباشرة، أسلم مباشرة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر، فهنيئا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سر بإسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر حباه الله مالا. انظر هذا الشاعر المبارك عندما ذكر أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يتحدث عن هذه المنقبة: أبو بكر حباه الله مالا، فهو كان من أغنياء قريش. وحين دعي أجاب نعم بلا لا، يعني بدون تردد، بدون أن يقول لا، أجاب نعم بلا أن يقول لا. وقد واسى النبي بكل خير وأعتق من ذخائره بلالا، بلال بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لو أن البحر أبغضه اعتقادا لما جعل الإله به بلالا. كلها الثلاث بلالا بلالا، ولكن كل واحدة تحمل معنى من المعاني، فهذا الجناس كما يقال في البلاغة. فالأولى بلالا أي بدون تردد وبدون قول لا. وأعتق من نفائسه بلالا أي بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. والثالثة بلالا أي بللا، ولا قطرة ماء، لو أبغضه البحر لنشف الله هذا البحر من الماء الذي فيه فجعله بدون قطرات ماء. مضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مشمرا في الدعوة بعد أن آمن واطمأن إيمان قلبه، مضى مشمرا فدعا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وانظر، انظر أحد العشر المبشرين بالجنة ذي النورين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، ثم طلحة بن عبيد الله أحد العشرة، والزبير بن العوام أحد العشرة، وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة، فأسلموا. ثم جاء من الغد، انظر ما أخر، ما أخر الدعوة إلى الله، ما أخر مثل هذه الأمور التي نحن نؤخرها أحيانا بالتسويف، نسوف كثيرا في أعمال الخير عفى الله عنا وغفر لنا. ثم جاء الغد بعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبي عبيدة عامر بن الجراح أحد العشر المبشرين بالجنة هذا اليوم الثاني مباشرة، وعبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين، وأبي سلمة والأرقم بن أبي الأرقم، فأسلموا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فانظر إلى الهمة في النشاط في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أعتق سبعة من الموالي كانوا يعذبون على أيدي المشركين يسومونهم سوء العذاب، وكان يمر عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم يعذبون، والله عز وجل أعطاه من المال ما أعطاه. فلما جاء وبلال يعذب فقالوا لو بعناك، يعني يستهزئون ببلال، قال أنا أشتريه، فاشتراه. كلما طلبوا مالا أعطاهم، بل يقول لهم لو طلبتم مئة أوقية لأعطيتكم. انظر كيف يريد أن يريحهم من العذاب الذي كانوا فيه. فرضي الله عنه وعنهم أجمعين. أعتق بلالا رضي الله عنه وعامر بن فهيرة وزنيرة. زنيرة هذه امرأة كانت مملوكة قيل لبني عبد الدار وقيل لبني عدي وقيل لغيرهم، وهذه المرأة لما أرادت أن تسلم وأسلمت عميت، أصابها الله بالعمى، فقالوا غضبت عليها اللات والعزى فعميت، فقالت والله ما يدري اللات والعزى عمن يعبدها، حتى ما يعرفون، لأنها تعرف أنهم حجارة وأنهم كذا، وإنه من الله في السماء وإن الله يرد إلي بصري فأصبحت وهي ترى، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أكرمها ربنا تبارك وتعالى. هؤلاء كانوا يعذبون ليل نهار، لماذا؟ لأنهم لا يوجد من يحميهم. النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله عز وجل بسبب عمه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقومه بتيم. تيم كانت لها شوكة وكانوا لا يستطيعون، وهكذا كهكذا، لكن بعضهم من هؤلاء الموالي كانوا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لذا كانوا يعذبونهم عذابا شديدا، نسأل الله السلامة والعافية. جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر يقول، الفاروق، كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وانظر إلى تواضع عمر، يقول لبلال وهو من الحبشة، وكانت العرب عندها أنفة، عندها أنفة حتى هذبها الإسلام بفضل الله عز وجل. كانوا يرون الموالي لا قيمة لهم، يرونهم سلعة عادية، لكن انظر إلى الإسلام كيف يرفع أهله. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة. هذا بلال رضي الله عنه وأرضاه، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا فلان أدع بلالا. فذهب فدعا بلال فقال: يا بلال، إني دخلت البارحة الجنة وإني سمعت دفن عليك في الجنة، فبما سبقتني. انظروا إلى هذه الشهادة العظيمة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان أبوه أبو قحافة قبل إسلامه يلومه، يلوم أبا بكر الصديق، يقول له: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، يعني ليس لهم شوكة ولا ينصرونك إذا احتجت إليهم وكذا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا أشد جلدا، يعني أنك متى ما احتجتهم وجدتهم ويقومون دونك، يعني يدافعون عنك. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أبتي، إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى آخر الآيات. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهو كان يفعل ذلك ابتغاء وجه ربنا تبارك وتعالى. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انظروا كيف يصفه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المنصف عليه الصلاة والسلام. روى البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شيء، فأسرعت، يعني بالكلام وبالحكم، فأسرعت إليه ثم ندمت. وانظر، انظر عندما يندم الإنسان وعندما يؤوب ويعود ويرجع إلى الحق، فهنيئا، هنيئا أن يكون الواحد منا رجاعا إلى الحق. إن أخطأ لا يكابر ولا يأتيه الشيطان فيقول له: أنت أنت، فإياك أن تذل نفسك، لا بالعكس، ما يزيدك الله عز وجل إلا رفعة ومكانة حتى عند الناس، حتى في الدنيا. قال: فإني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه وندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي. عمر رضي الله عنه أبى أن يغفر لأبي بكر وأن يسامحه. قال: فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر. مباشرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له ثلاثا. ثم إن عمر ندم، كيف يأتيه أبو بكر ويطلب منه المسامحة ويأبى عليه؟ فندم فذهب إلى منزل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسأل: أثم أبو بكر موجود؟ فقالوا: لا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أين يجده. فلما جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يتغير. لماذا؟ محبة لأبي بكر الصديق، مكانة أبي بكر الصديق العالية عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى أشفق أبو بكر. الآن المشفق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. يعني أن الظلم جاء من طرفه. انظروا إلى هذا التواضع العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. فانظر إلى أن تعرف الفضل أهله، وهذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فما أوذي بعدها، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وقعت قصة بينه وبين ربيع الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم له وضوءه ونعليه وهكذا. هذا أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا، وأقطع أبا بكر أرضا بجانبه بجواره. مع مرور الأيام صعدت هذه الأشجار وهذا النخل وكذا، فقال عذق نخلة، قال ربيعة: هو حقي. وقال أبو بكر: هو حقي. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان بينه وبين ربيعة في هذه الحال كلمات، تكلم فقال له أبو بكر كلمة كرهها وندم. الآن مع ربيعة رضي الله عنهما، فقال لي: يا ربيعة، رد علي مثلها. الآن يريد القصاص في الدنيا، وهذا العقل. تحلل، تحلل من صاحبك قبل أن تقدم يوم القيامة فتكون من المفلسين. لا يوجد يوم القيامة لا دنانير ولا دراهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. قال: رد علي. يريده أن واحدة بواحدة فيعفو الله تبارك وتعالى. رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. قال: قلت لا أفعل. يعرفون قيمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: قلت لا أفعل. فقال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريده أن يقول بأي وسيلة حتى تكون قصاصا في الدنيا: لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما أنا بفاعل. قال: ورفض الأرض، وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت أتلوه يتبعه. قال: فجاء ناس من أسلم، هذا أسلمي، فجاء من قبيلته أناس، فقالوا لي: رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال؟ فقلت: أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، يعني انظر إلى مكانته، هذا ذو شيبة المسلمين، يعرفون له مكانته وقيمته. قال: إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضبه، فيغضب الله تبارك وتعالى لغضبهما فيهلك ربيع. انظر خوفه من هذا الأمر. فلما جاء قالوا له: ما تأمرنا قبيلته أو من كان معه؟ قال: ترجعوا. فرجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان. انظر خصومة، لكن ما في قلب الحقائق، ما في افتراء والعياذ بالله، ما في ما نفعل نحن الآن في زمننا هذا. نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من أهل الحق والصدق، من أهل المراقبة لله في الغيب والشهادة في الغضب والرضا. قال: فأخبره فحدثه الحديث كما كان، فرفع إلي رأسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ أيضا معرفة لقيمة أبي بكر. قلت: يا رسول الله، قد كان كذا وكان كذا. قال لي كلمة كرهها، فقال لي: اقتص مني، قل مثلها. قال: فأبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل فلا ترد عليه، يعني لا تعطيه مثل الكلمة التي قالها لك. قال: ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. انظروا إلى إكرام صاحب المكانة. هكذا ينبغي لنا والله، إن من إجلال الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إكرام بالشيبة المسلم، فكيف إذا كان هو أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فدائما نحرص أيها المباركون على إجلال من كان من أهل الإسلام، من أهل الشيبة في الإسلام. يقول ابن القيم وهو يتحدث عن علم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولا يحفظ للصديق خلاف نص واحد أبدا، ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف أبدا، إلى آخر ما قال. وهذه شهادة، هذه شهادة من ابن القيم رحمه الله الذي يتتبع مثل هذا. جاء عن أبي سعيد، وهذا من علم وفقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. الناس تعجبوا، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثل هذا وهذا يقول. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. هذا من علمه ومن فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من أعلم أهل الجاهلية بالأنساب وبمثالب العرب وبمشارفها، يعلم يعني أشياء كثيرة عن أيام العرب وعما يدور وأنسابها. وكان من أعف الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى قبل إسلامه. أخرج أبو نعيم رحمه الله في الحلية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد حرم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخمر على نفسه في الجاهلية، حتى في الجاهلية حرم على نفسه الخمر. سئل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما، وقد سئل مرة فقيل له: ولما؟ قال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا في عرضه ومروءته. فانظر، هذا قبل إسلامه، ولكن هذا فتح من الله تبارك وتعالى. شجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو معروف بشجاعته، روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلف ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. خنق النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، خنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وروى البزار في هذه الآية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وانظر إلى الإنصاف لا الإجحاف في هذه الأيام، نعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء الذين يدعون محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يسبون أبا بكر ويسبون عمر، ننظر إلى الإنصاف. يقول علي رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يحاده وهذا يتلتله يدفعه. انظر إلى الأذى، أذى حسي مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا، وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا، فوالله ما دنا أحد إلا أبو بكر. ما اقترب من كلهم، يخافون من ماذا؟ لأنهم ما عندهم من ينصرهم، مستضعفين أكثرهم وكذا، فما دنا أحد إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يضرب هذا ويجاهد هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم رفع علي بردة كانت عليه ثم بكى حتى أخضلت لحيته ثم قال علي: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون؟ لأن هذه الآية في مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه. قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم. فقال: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مثل مؤمن آل فرعون. ذاك رجل كان يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه أمام الناس كلهم وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا ما كان يرسله، كان دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، إلا ما يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من حج أو غزو، وإلا فهو قد شهد المشاهد كلها مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عدا بعض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له أبو بكر: نبلغ يا رسول الله؟ قال: إنا قليل، يعني ما يزال الإسلام في بدايته. قال بعض أهل السير: 38 أعدادهم، ما يزال قليل. وقريش، قريش أفخاذ كثيرة وقبائل كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أول من خطب، وهو يدعو الناس بدون خوف من أحد، يدعو الناس إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. قال: فكانوا قلة في العدد، ضربوا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه ضربا شديدا، ومنهم عتبة بن ربيعة عليه من الله ما يستحق، حتى نقلوا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه إلى بيته لا يعي شيئا، حتى ظنوا أنه مات. فجاءت قبيلة تيم إلى قريش وقالوا: والله لئن مات أبو بكر، لأنهم يئسوا منه، ضرب كثيرا حتى أدموا وجهه حتى ما يعرف وجهه رضي الله تعالى عنه، قالوا: والله لئن مات أبو بكر لا ينقتلن عتبة بن ربيعة، يعني تهديد لما رأوا من ذلك الأثر، والله لنقتلن به عتبة بن ربيعة. فلما أفاق أول ما أفاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر الاهتمام بما، انظر إلى من صرف ذهنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت أمه عنده تمرضه، أم الخير رضي الله عنها وأرضاها قبل إسلامها، فكانت تريده أن يأكل شيئا أو أن يشرب شيئا فأبى. قد سألها فقال لها: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله ما أدري. فقال: سلي. فسألت أم جميل بنت الخطاب: ما فعل؟ قالت: والله ما أدري بذلك. فقال لهما للمرأتين أمه وأم جميل تقودان بي، كان يتهادى بينهما حتى ذهب فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتاحت نفسه لما رآه في عافية وفي خير. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه، فقال أبو بكر: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهه، يعني هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، كان يأخذ أكرمكم الله نعليه مخصوفتين فيضعهما في عيني أبي بكر وفي أنفه يضربه ضربا شديدا. فلما قدم أبو بكر رضي الله عنه مع أمه مع أم جميل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه أمي. انظر الآن في أي حال هو، في التعب الذي يعني أصابه. قال: يا رسول الله، هذه أمي، أم الخير، برة بولدها يمدحها ويثني عليها، وأنت مبارك، فادعوا الله لها وادعوا لها عسى الله أن يستنقذها من النار بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها عليه الصلاة والسلام ودعاها إلى الله فأسلمت. انظر كيف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما ترك مثل هذا الموقف مع تعبه ومع شدة ما يعانيه من الألم، إلا أنه ينسيه مثل هذا ما يعانيه وما حصل له، وهذا من حرصه رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أهل بيته، مع اشتغاله بدعوة غيرهم واشتغاله بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يغفل هذا الباب العظيم. لذا ربنا تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فكل من أعطاه الله شيئا من العلم لا ينشغل به عن دعوة الزوجة والأولاد والوالدين والقرابة، يبدأ بهم، وما يمنع يجمع بين دعوة الأقربين وغيرهم فيحصل على خير كثير. وإذا صلحت الزوجة في البيت وصلح الأولاد فهذا من خير ما اكتنز الناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه لما نزل في الذهب والفضة ما نزل: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قالوا: ما نكتنز يا رسول الله، يعني إذا كان هذه فيها خطر الذي لا يؤدي الزكاة وكذا يعرض لمثل هذا، فماذا نكتنز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينك على أمر دينك ودنياك. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. فهذا خير ما اكتنز الناس، فعندما تصلح الزوجة في البيت هنيئا لك، يصلح أولادك بأمر الله تبارك وتعالى، يصلح حالك، تعينك حتى على الدعوة كما كانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤازره وتناصره رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ورعه وزهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ورعا زاهدا في الدنيا مع كثرة ماله، مع كثرة ما عنده، لكنه لم يتعلق قلبه بالدنيا، وإنما ما جاء إليه فقد أنفق على النبي صلى الله عليه وسلم أموالا طائلة، وعلى المساكين وعلى الفقراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان له غلام يأتي له بالخراج، فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأكل من خراجه، فمرة جاء له بأكل بطعام فأكل، فقال له غلامه هذا: أتدري من أين جئت بهذا الطعام؟ كنت تكهنت لرجل في الجاهلية وما أحسن الكهانة، يعني ضحكت عليه وما أحسن الكهانة، فأعطاني، لقيه فأعطاه مال فاشترى به طعاما، فجاء وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأكل معه، فلما سمع القصة أدخل إصبعه فيه وأخرج حتى قاء ما أكله، يخاف أن يدخل إلى جوفه الحرام. هذا هو الورع والله، هذا الذي ينبغي لنا أن نقرأ في هذه الأبواب العظيمة وأن نقرأ في سير الصالحين حتى نقتدي بهم. له مكانة عالية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن كثير رحمه الله: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر، ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في البخاري: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. يقول القسطلاني رحمه الله: الأفضل بعد الأنبياء أبو بكر، وقد أطبق السلف على أنه أفضل الأمة، حكاه الشافعي وغيره. ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانظروا إلى شهادة عمر رضي الله عنه أنه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر حسنه الإمام الألباني، ويشهد له حديث عبد الله بن حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على ذات السلاسل، فلما رجع قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة، مباشرة رضي الله عنها وأرضاها. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها، مباشرة عليه الصلاة والسلام. فهو أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو وعمر شهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بشهادات عظيمة، ينبغي لنا أن نحفظها، أن نحفظها حتى ننزلهما منزلتهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاه. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. ما أحد يستغني عن سمعه وبصره، عندما يفقد السمع والبصر فقد هذا منزلة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. بل جاء في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل رجلا في حاجة مهمة، وأبو بكر وعمر عن يمينه ويساره، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه قال: ألا تبعث هذين، يعني عندك أبو بكر وعمر، ألا تبعث هذين؟ قال: وكيف أبعث هذين وهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس؟ يعني لهما مكانتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في دين الله تبارك وتعالى. أيضا جاءت روايات أخرى أنهما سيدا كهول أهل الجنة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طلع أبو بكر وعمر وقال، أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، يعني عاد النبيين والمرسلين. فقال: يا علي لا تخبرهما. هذا رواه الترمذي وصححه الألباني، لا تخبرهما، مع أن التعبير هنا بسيدا كهول، والذي يدخل الجنة كما تعرفون ولا يخفى على شريف علمكم أبناء 33 سنة. قال بعض أهل العلم باعتبار سنهما في الدنيا، باعتبار سنهما في الدنيا مات كهلين، فقد مات بعمر النبي صلى الله عليه وسلم في 63 سنة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. يقول عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. فانظر إلى هذه الشهادة من عمر رضي الله عنه وأرضاه. بل يقول أهل العقائد التي ينبغي لنا أن تكون عقيدة من عقيدتنا، يقول مسروق روى ذلك عنه أحمد رحمهما الله: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. تعرف فضل، كيف تعرف؟ تقرأ سيرتهما حتى تحبهما محبة، ومن أحب قوم حشر معهم في زمرتهم بأمر الله تبارك وتعالى. المرء مع من أحب، هكذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا اقتنصها فرس أنس رضي الله عنه راوي الحديث في الصحيحين، فقال: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر في سمرتهم وإن لم أعمل بأعمالهم. هكذا ينبغي لنا، هذه من الغنائم الباردة، أحب مثل هؤلاء تحشر في زمرتهم. حشرني الله وإياكم في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن السلف الصالح كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. انظر إلى الحرص. نحن الآن ربما ما يعرف، مع أنه ما شاء الله يعرف أي محترف في أي فريق في الكورة وفي غيرها، هؤلاء أولى والله، والله هؤلاء أولى أن نعلم أولادنا أن يعرف من هم الخلفاء الراشدون العشر المبشرون بالجنة، يعرف صحابة رسول الله. نقرأ عن سيرتهم قليلا قبل أن تنام، اجمع أولادك واذكر لهم سيرة أحد من الصحابة، اذكر لهم قصصهم مع الأنبياء عليهم قصص الأنبياء قبل ذلك كما في القرآن، ولا تقل أبنائي لا يفهمون، الآن متعلقين بهذه الأجهزة بين أيديهم يفهمون أكثر من والديهم وآبائهم وأمهاتهم. فعلينا أن نكون من العقلاء، فنحرص على أولادنا. أصلح الله لي ولكم الذرية والأولاد والأزواج. جاء عن علي رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال: الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر لما أسلم في أول أيامه أوذي كثيرا من المشركين، حتى إنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى الحبشة. لماذا؟ لأنهم اضطهدوا كثيرا، اضطهدوا ومع بعضهم من يدافع عنه من قبائله. ولكن وقد ذهب كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية، حتى بعد ذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فإنه ابتلي وأراد أن يسيح في الأرض، فخرج يريد الحبشة، فوجد رجلا يسمى ابن الدغنة ويقال الدغنة. هذا رجل سيد قارة، سيد القارة قبيلة مشهورة من قبائل العرب. فقال له: ما لك يا أبا بكر؟ يعرفه أبو بكر رضي الله عنه، كان معروفا، كان مشهورا، كان ممن إذا فيه من الديات لجأوا إليه، الصلح ذهبوا إليه، كان رجلا مباركا رضي الله تعالى عنه وارضاه حتى قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال له: أين تريد؟ فقال له: أخرجني قومي. فقال له: أخرجك قومك، مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني أنت الذي يحرص عليك. ثم مدحه بألفاظ مباركة، انظر ماذا قال له. قال له: والله إنك لتكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، مثل ما قالت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت أذان مشاهد، كما قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أنا جار لك، أنا أذهب إلى قريش، وهو كان بعيدا، تبعد إلى برك الغماد، أتعرفون البرك، المحافظة المشهورة التي بين مكة وجازان، محافظة مشهورة. فذهب به وقال لهم: تخرجون هذا؟ هذا لا يخرج ولا يخرج. ثم ذكر لهم من أوصافه، فقال: هو عندي في جواري. وقبلوا جواره، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسيفا في قراءته، فكان إذا قرأ القرآن اجتمع عليه الأولاد والنساء يستمعون، وكان لا يملك دمعه، يبكي، يبكي رضي الله تعالى، رقيق القلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن اشترطوا عليه ألا يستعلن، ألا يعلن بهذه الدعوة، خوفا منهم. قالوا: فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فقال لكم ذلك. فوعده، لكن كان يدخل في داره، ثم رأى أن يبتني مسجدا في الدار في خارجها ويصلي فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما ابتنى مسجدا كانوا يجتمعون عليه أكثر، الأولاد الصغار والنساء، وكانوا يستمعون، فترق قلوبهم، فخشي المشركون أن يدخلوا في الدين، أنه يغير عليهم دينهم. وانظر إلى الخير كيف يؤثر بأمر الله، صاحب القدوة الطيبة المباركة يكون له تأثيرا بأمر الله تبارك وتعالى. كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة، قالوا له: الآن أصبح الخطر أكبر، وخافوا، فإما أن تقول له يدخل داره لا يسمع أحد، وإما أن تفك جواره. فجاءه فقال له: لا أستطيع. قال: إذن لا أحب أن تعيرني العرب أني أخفرت ذمتي. فقال له: أنا أترك جوارك وأرضى بجوار ربي تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها كان بمكة، وقد رأى رؤيا من الله تبارك وتعالى، أنه رأى دار الهجرة التي سيهاجر، سبخة ذات نخل بين لابتين، بين حرتين، فرجع بعد ذلك الهجرة. جاءت الهجرة بعد أن أذن، لما جاء فرح أبو بكر رضي الله عنه بذلك، لأنه يخرج من هذا الأذى الذي كان كفار قريش يفعلونه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الهجرة يا رسول الله. فقال له: على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي، أن يأذن الله عز وجل بالهجرة. فقال: فجلس أبو بكر وحبس ناقتين وأعلفهما حتى يستعد لذلك حتى جاء وقت الهجرة. تقول عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوسا يوما في حر الظهيرة وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها أبدا، فيقول أبو بكر: فداء له أبي وأمي، ما جاء به إلا أمر، يعني أمر جلل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على سرير أبي بكر وقال: أخرج من عندك يا أبا بكر. قال: إنما هم أهلك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإن الله قد أذن لي في الهجرة. جاء الإذن من الله تبارك وتعالى. فقال أبو بكر وهو يبكي من الفرح: الصحبة الصحبة يا رسول الله، أود أن أكون صاحبا لك. فقال: الصحبة يا أبا بكر. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يومئذ يبكي من الفرح. أخرجه البخاري. يقول ربنا تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية فيها فضيلة ومنقبة عظيمة لأبي بكر الصديق، يذكره الله تبارك وتعالى ومصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار. قال الحافظ ابن حجر في هذه الآية أو في الآية: فضل أبي بكر الصديق لأنه انفرد بهذه المنقبة حيث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السفرة ووقاه بنفسه، وشهد الله له فيها بأنه صاحب نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين وهما في الغار يقول أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، قال: فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ سأل الله يحفظنا جميعا بحفظه. وفي قول الله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى، يقول ابن الجوزي رحمه الله: الأتقى يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه في قول جميع المفسرين، فهنيئا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في مرضه، مرض أبي بكر الصديق الذي مات فيه، في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، قال لها: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا دليل على خلافته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء وفي هذا الحديث دلالة على أن الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق وأحقهم بالخلافة وأولاهم بإمامة المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة، وفي رواية باب، إلا سد، إلا باب أبي بكر لا يسد، يبقى تكريمة لأبي بكر لعلو مكانه، بل إنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان من أهل الصدقة يدخل من باب الصدقة، من كان من أهل الصيام يدخل من باب الريان، من أهل الصلاة يدخل من باب الصلاة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. انظر هذه الشهادة العظيمة، هذه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه. مرة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر. انظر إلى هذه الأعمال الجليلة في يوم واحد. قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، رواه مسلم. فانظر إلى هذا الفضل العظيم وما كان عليه من العبادة، يتتبع القرب التي تقرب إلى الله زلفى. فعلينا أن نقرأ في سيرته. انظر إلى الإنصاف من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويا ليت الذين يدعون محبته وأنه كذا يقرؤون إنصافه وعدله. محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال أي الناس خير، يسأل أباه. محمد بن الحنفية يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر بدون تردد، يعرف قيمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم من؟ قال عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال وخشيت أن يقول عثمان، أخاف أن يقول عثمان. قال ثم أنت، هذا محمد بن حافية يقول لأبيه ثم أنت يا أبي، يعني يقصد علي بن أبي طالب. قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، رواه البخاري. فانظر إلى معرفة أهل الفضل لأهل الفضل. فهذا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشهد لأبي بكر ويشهد لعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. كان كريما جوادا منفقا باذلا للخير رضي الله تعالى عنه، من أكرم الناس في الجاهلية والإسلام. وقد كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم العطاء الذي لا يخاف صاحبه الفقر فيعطيه. وانظروا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. قال فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. انظر مع بذله لكن لا يرى من أنه بذل شيئا أو أعطى شيئا. ولذا يعترف النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم. وانظروا عندما تعترف لأهل الفضل بفضلهم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأنا إلا أبا بكر. في رواية ما خلا أبا بكر. انظر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. هنيئا لأبي بكر. وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله، صححه الألباني علينا وعليه رحمة الله. بل قصته مع عمر رضي الله عنه، لما صادف عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتصدق، صادف مال مع عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال أسبقه اليوم. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، النصف هنا والنصف هنا. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده بكل ماله، جاء به فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، الفاروق الرجل الملهم رضي الله عنه وأرضاه، قال لا أسبقه. بل إنه لما كان أبو قحافة رضي الله عنه قبل إسلامه قال لما جاء وسمع أنه أراد الهجرة، بل إنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاء إلى بيت وقال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن أبيها، قال أظنه فجعكم بمالكم كما فجعكم بنفسه، يعني ذهب وترككم وأخذ المال. فجعلت في كوة كان يضع فيها أبو بكر رضي ماله، وضعت حصى في قليل من قماش وهو أعمى لا يبصر أبو قحافة رضي الله عنه وأرضاه، فقالت له بل أبقى لنا، ووضعت يده على هذه الحصى التي تشبه المال، ففرح بعد ذلك، اطمأنت نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا قبل إسلامه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. انظر إلى هذه الشهادة العظيمة. جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: استأذن أبو بكر رحمه الله ورضي عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا في حجرة عائشة مع زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما دخل تناولها ليضربها ليلطمها، لأنها سمعها ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله له، وهذه ابنته عائشة ابنته، لكن لم يرضى بمثل ذلك، فقال: ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، يكون بينه وبينها حتى لا يضربها وحتى ما يقع منه شيء عليها. وخرج أبو بكر رضي الله عنه مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ يقول لعائشة رضي الله عنها، لزوجه عائشة رضي الله عنها، وأنقذها من الرجل من أبيها يعني. وانظر إلى هذه الدعابة، وانظر إلى هذا الحال، حال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. قال: فمكث أبو بكر أياما رضي الله عنه، ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا قد فعلنا. فلابد يكون في البيوت مثل هذا، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تريد زوجة كاملة لا تخطئ أو لا يقع منها الزلل، وكذلك الزوجة، إياك أن تفكر أن يأتي زوج مثل الملائكة لا يخطئ ولا، لا والله، إنما يصبر الإنسان من ذكر وأنثى، يصبر وهنيئا هنيئا للصابرين. يقول النبي، يقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول سفيان: يغرف لهم غرفة، الأجر الحسنات تغرف ليس بالعدد. لماذا؟ للصبر وفائد الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، ما أدري وقت الأذان يا شيخ، حتى ما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر بالسنح في عالية المدينة، فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم لهول الموقف. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ينزل عليه الوحي من الله تبارك التشريع وكذا، ويقال مات، يعني أمر جلل، مصيبة عظمى. لذا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من مات له قريب أو كذا فليذكر مصيبة الأمة بي، بالنبي صلى الله عليه وسلم تهون عليهم مصيبته. كانت فاطمة رضي الله عنها تقول لأنس: أطابت أنفسكم أن حثوتم التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هول الموقف، ليس اعتراضا، إنما موقف عظيم أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بين أظهرهم. لما ذهبوا إلى أم أيمن، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ذهبوا صلة لهذه المرأة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويذهب إليها، ذهبوا للقيام بصلة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فذهبوا إليها وعليكم السلام ورحمة، فجاءت تبكي، جلست تبكي، تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما تعرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في أفضل مما كان عليه؟ قالت: والله لا أشك في ذلك، ولكن أبكي لانقطاع الوحي من السماء، انتهى الوحي. فهيجتهما فبكيا رضي الله عنهما وأرضاهما. فموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، أمر جلل. إذن هول الموقف جعل عمر يقول هذه رضي الله عنه وأرضاه. قالت: فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشف عن وجهه فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. رضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. ثم قال: أيها الحالف على رسلك، يخاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تفضل يا شيخ الله يبارك. إذن حمد الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تلا عليهم هذه الآيات بعضهم كأنه أول مرة يسمع، وهو يقرأها ويحفظها، لكن هول الموقف. فهنا بدأ من كان حاضرا يسمع بعقله وبقلبه بأن المصيبة حدثت وحصلت حقيقة، فنشج الناس يبكون. أما توليه الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، يعني في مرضه؟ قالوا: بلى. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. انظر معرفة الفضل لأهل الفضل. هؤلاء الأنصار في ديارهم، وهؤلاء قد مهاجرين من مكة، لكن لم ينظروا لهذا، إنما نظروا لمكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بل قال المهاجرون والأنصار عن أبي بكر رضي الله عنه: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ وذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كان رضي الله عنه وأرضاه مطبقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ينبغي لنا أن نطبقه حتى نحذو حذوهم، نسلك سبيلهم وطريقهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يخاف أن يأتي بأي شيء فيزيغ، يخاف من هذا فيكون متبعا لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال: لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه جاء في مرض موته، قال يا عائشة ابنته بجانبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا أم المؤمنين، قال يا عائشة: انظر اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، الدابة التي كنا نشرب من لبنها، وانظري الجفنة التي كنا نصطبح فيها، نصب فيها اللبن ونشرب. قال: والقطيفة التي كنا نلبسها، الآن العهد التي عنده. قال: فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين، حين كان خليفة للمسلمين. فإذا مت فرديه، انظر الوصية، فإذا مت فرديه إلى عمر. فلما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرسلت به إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: رضي الله عنك يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك. انظر، خائف، وكان أميرا للمؤمنين، وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه من أفرس الناس كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، أهل الفراسة، أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها يا أبت استأجره، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف عمر رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء أفرس الناس كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى منزلته رضي الله عنه بعد موته يقول ابن كثير رحمه الله: وقد جمع الله بينهما في التربة، بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة، فرضي الله عنه وأرضاه. دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يقولون جاء أبو بكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهكذا كل هذه الأحاديث يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يروي. سأل هارون الرشيد رحمه الله الإمام مالك، سأله عن منزلة الصديق رضي الله تعالى عنه والفاروق من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كثر الطعن فيهما، كثر الطعن بحجة أنهما يحبون أهل البيت وكذبوا، والله هذا زعم منهم كذبا وزورا وبهتانا، فوالله لو كانوا يحبون أهل البيت حبا صادقا حبا شرعيا لأحبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنه، بل أحبوا الصحابة أجمعين. إذن سأل هارون الرشيد رحمه الله الإمام مالك، سأله عن منزلة الصديق والفاروق رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. انظر إلى قبريهما بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مناقبه رضي الله تعالى عنه أرضاه كثيرة جدا، ولكن كما تقول العرب يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وعندما تبلغ من هو أفقه منك يذهب فيبحث فيقرأ في سيرة هذا الصحابي الجليل فيجد دررا، ولذا أنا مفاتيح وأنتم تذهبون، وإلا فقد ألفت فيه المؤلفات رضي الله تعالى عنه أرضاه، مناقبه جمع رضي الله عنه أرضاه، قتاله للمرتدين. حتى جاءه عمر وجاءه بعض الصحابة: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا؟ قال: والله لو مانعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. يعني فقه. لذا يقول عمر رضي الله أنه أفقه في مثل هذه المسألة. كان عمر لا يرى ذلك حتى تبين وفتح الله، علم أن الله شرح صدر أبي بكر الصديق رضي الله، قاتل مسيلم الكذاب جيشه والأسود العنسي وسجاع، هؤلاء كلهم ادعوا النبوة كذبا والعياذ بالله، وأنفذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وكانت بعض العرب قد ارتدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في حاجة ماسة إلى هذا الجيش وإلى القوة، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبى أن يحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال: والذي لا إله غيره، يحلف رضي الله عنه وأرضاه: لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نقله ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. انظروا ماذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قالها ثانية وثالثة، فقيل له: مه اسم فعل، أكفف عن هذا، يعني لا تقول هذا. فقيل له: مه يا أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء، توجه هؤلاء أو توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال: والله الذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات رضي الله عنه وأرضاه 13 وكانت مدة خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه 2 و3 أشهر وبضعة أيام. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يرزقنا محبته سبحانه وتعالى ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابته محبة شرعية بلا غلو ولا إفراط ولا تفريط، محبة يرضى بها ربنا تبارك وتعالى عنا، ويحشرنا في زمرتهم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.